بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة إيجارة الأرض، كراء الأرض، كم له صور؟ إما كراؤها بالذهب والفضة وما يقوم مقامها من أوراق نقدية وسائر العروض غير الطعام، وهذا ما حكمه؟ جائز ومما لا خلاف فيه. والنوع الثاني إيجارتها بطعام، كم قلنا لهذا أقسام؟ بطعام معلوم من غير جنس الخارج منها، وهذا ما حكمه؟ جائز عند أكثر العلماء. القسم الثاني عندك بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها ولكنه ليس خارجا منها، وهذا ما حكمه؟ جائز أيضا. الثالث بجزء مشاع من الخارج منها، وهذا قلنا ما الحكم فيه؟ ما هما؟ إذا كان من باب الإيجارة تأجير فهذا لا يجوز. لماذا؟ أن يكون الأجرة معلومة وهذا غير معلوم، وإن كان من باب المزارعة فهذا جائز. ما الفرق بين المزارعة والمساقة؟ طيب، المساقة هو أن يعطي إنسان لإنسان آخر شجر ليسقيه ويصلح فيه على جزء من ثمرته، والمزارعة يعطيه أرضا ليس فيها شجر ليزرعها على جزء مما يخرج منها. وفي هذه المسائل تفصيل، مسألة المساقة نأخذ منها مسائل تتعلق بها. قبل أن نقرأ نكمل الحديث، حديث عبد الرحمن بن شبل الذي سبق معنا في مسألة نأخذ الأجرة على تعليم القرآن. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. هذا الحديث مدار طرقه على يحيى بن أبي كثير، فأخرجه أحمد وابن أبي شيبة من طريق هشام الدستوائي. أحمد بن أبي شيبة من طريق هشام الدستوائي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني، أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل، ورجال ثقات سوى أبي راشد الحبراني فهو حسن الحديث. توبع هشام على هذا الوجه عن يحيى بن أبي كثير، تابعه أيوب ابن أبي تميمة السختياني وهو من الأثبات الثقات الحفاظ، فروى عن يحيى بن أبي كثير بالإسناد المتقدم، يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. هذا وجه من الأوجه عن يحيى بن أبي كثير. الوجه الثاني أخرجه معمر في الجامع وأحمد وعبد بن حميد في المنتخب، كلهم أحمد وعبد بن حميد من طريق معمر، أخرجوه من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام، واسمه ممطور الحبشي، عن عبد الرحمن بن شبل. هذه الطريق الثانية، معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جد أبي سلام ممطور الحبشي، عن عبد الرحمن بن شبل. رجال إسناده أيضا ثقات. في العلل لابن أبي حاتم المسألة رقم 74,600. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه وهيب عن أيوب بن أبي تميمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل، يعني الطريق الأولى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبي: رواه بعضهم فقال عن يحيى عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح، غير أن أيوب ترك من الإسناد رجلين، أي لم يذكر زيد بن سلام وجده أبا سلام منصور الحبشي، مع أن الطريق التي ذكرها أبو حاتم هي الطريق الثانية التي ستأتي، هي الطريق الثالثة الذي فيها واسطة بين أبي سلام وعبد الرحمن بن شبل أبي راشد الحبراني، لكن الطريق الثانية أبي سلام عن عبد الرحمن بن شبل مباشرة، بحق هذا الكلام أنسب يكون بعد الطريق الثالثة كلام أبي حاتم. الطريق الثالثة أخرجه أحمد من طريق همام بن يحيى، أخرجه أحمد من طريق همام بن يحيى، همام بن يحيى العودي وهو ثقة، وأخرجه أحمد أيضا وغير أحمد من طريق أبان بن يزيد العطار وهو ثقة، وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل من طريق علي ابن المبارك وهو ثقة. ثلاثة: همام بن يحيى العوذي، وأبان بن يزيد العطار، وعلي ابن المبارك. ثلاثتهم يروون عن يحيى ابن أبي كثير عن زيد ابن سلام عن جده أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل. إذن كلام أبي حاتم أنسب يكون هنا بعد هذه الطريق. كم هذه الآن طرق عن يحيى بن أبي كثير؟ ثلاث طريق: الأولى يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني مباشرة عن عبد الرحمن بن شبل، روى عن يحيى كذلك هشام الدستوائي وأيوب بن أبي تميمة. طريق الثانية: يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام أو عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن شبل، روى عن يحيى كذلك معمر بن راشد. الطريق الثالثة جمعت الطريقين الأوليين: يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل، وروى عن يحيى كذلك ثلاثة من الثقات: همام بن يحيى، وأبان بن يزيد العطار، وعلي بن المبارك. توبع يحيى على هذه الطريق الثالثة، تابعه معاوية ابن سلام وهو ثقة أخو زيد بن سلام، أخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني من طريق معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل، ومعاوية ثقة، وقد تابع يحيى على هذه الطريق. فالظاهر أن الطريق الثالثة عن يحيى بن أبي كثير هي أرجح الطرق. وإليه يشير كلام أبي حاتم، فإنه قال كلاهما صحيح غير أن أيوب ترك من الإسناد رجلين، ترك من الإسناد رجلين، فالإسناد صحيح يكون أرجح هذه الطرق، طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جدي أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل، وتابع يحيى بن أبي كثير على ذلك معاوية بن سلام، صحيح أو حسن، حسن من أجل أبي راشد الحبراني. الحديث أيضا روي عن يحيى بن أبي كثير على وجه آخر، جعل الحديث عن عبد الرحمن بن عوف، أخرجه البزار كما في كشف الأستار من طريق حماد بن يحيى، وهو حماد بن يحيى الأبح، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه. قال البزار عقب الحديث، قال هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن يحيى لأنه لين الحديث، هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن يحيى لأنه لين الحديث، والحديث الصحيح الذي رواه يحيى، الذي رواه يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل. وهكذا نحو هذا كلام للدارقطني في العلل، المسألة رقم 57 و500، بيّن أن هذا وهم فيه حماد بن يحيى الأبح. فإذا حديث اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، حديث صحيح، لكن هل هو دليل على ما استدل به الشوكاني أنه تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ لهو دليل على ماذا؟ على أخذ الأجرة مقابل القراءة فقط، هذا دليل على تحريمه، قال ولا تأكلوا به، أن يقرأ القرآن ويأخذ أجرة على قراءته، فهذا منهي أن يأكل الإنسان كذلك بالقرآن. نواصل نقرأ، نتمم بعض المسائل المتعلقة بالمساقاة. أخذنا أمس أن المساقاة هي أن يدفع الإنسان شجرة إلى إنسان آخر ليسقيها ويقوم على العمل فيها مقابل شيء مما يخرج منها يسميه له. من المسائل المتعلقة بهذا الباب أن المساقاة لا تجوز إلا على شيء معلوم يجعل للعامل، لا بد أن يكون ما يجعل للعامل شيئا معلوما، والمراد شيء معلوم أي مشاع، كنصف ما يخرج منها من الثمرة أو ثلث ما يخرج منها أو ربع ما يخرج منها، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منه، وسواء كان هذا الشيء المعلوم أي الشيء المعلوم المشاع قليلا أو كثيرا، سواء قال له لك نصف ما يخرج منها أو عشر ما يخرج منها أو قال له لك جزء من 100 جزء مما يخرج منها، كله جائز، أهم شيء أن يكون الشيء الذي يجعله للعامل معلوما. فإن كان الجزء الذي يجعله العامل مبهما كان يقول له، يعني يعامله على سهم مما يخرج منها، هكذا يقول على سهم أو على جزء أو على نصيب مما يخرج منها دون تحديده، فهذا لا يجوز. أيضا لو كانت المساقاة على آصع معلومة، أي قال له اعمل في هذا وأعطيك 20 صاعا، لا يجوز ذلك، لأنه دائر بين الضرر، إما على العامل وإما على المالك، إما أن هذه الأشجار تنبت الشيء الكثير جدا فيكون إعطاء الشيء ذلك اليسير للعامل فيه ضرر، وإما أنها لا تنبت إلا ذلك الشيء أو أكثر منه بشيء قليل لا يذكر فيستضر المالك. فلا يجوز أن يكون على آصع معلومة ويحدد مقدار معين، لأن هذا فيه ضرر، وهذا الضرر دائر بين وقوعه على العامل أو على المالك. هكذا إذا أعطاه ثمر شجرات معينة قال اسقي هذه المزارع واعمل فيها ولك ثمر هذه العشر الأشجار، حدد له، هذا أيضا لا يجوز لما فيه من الضرر، قد لا تحمل هذه الأشجار فيتضرر العامل، وقد تحمل هذه الأشجار فقط دون سائر البستان فيتضرر المالك. فإذن هذه أحوال أربعة، واحد منها جائز وثلاثة ممنوعة. إن كانت المساقاة على مقدار مشاع معلوم كنصف ما يخرج، ثلث ما يخرج، عشر ما يخرج، فهذا جائز. وأما إذا كان على شيء مبهم، مساقاة على جزء مما يخرج منها دون تعيينه، أو على آصع معلومة، أو على ثمر شجرات معلومة، فهذا لا يجوز. ومثل ناحية معلومة تكون المساقاة على أن هذه الجهة الشرقية للعامل وهذه الجهة الغربية للمالك، هذا أيضا لا يجوز لما فيه من الضرر. فهو جائز في حال يجمع كل ما يخرج ويقسم بينهم على ما اتفقوا، أثلاث أو أرباع أو نحو ذلك، هذا جائز. وأما ما على ذلك فلا. بقي إذا حصل شرط من هذه الشروط الفاسدة، حصلت المساقاة على ثمر شجرات معينة، وقلنا هذا لا يجوز، فكيف يكون العمل؟ يكون العمل أن هذا الشرط فاسد وتفسد المساقاة، وتكون الثمرة كلها للمالك ويعطى العامل أجره، يعطى العامل أجره. إذا حصل شرط من الشروط الفاسدة فالثمرة كلها للمالك، لصاحب المال، لأنها نماء ماله، وهذا العامل الذي فيها يعطى أجره المعلوم. أيضا مما ينبه عليه أن المساقاة في ماذا تكون من الأشجار؟ هل تكون في كل شجرة؟ مذهب عامة العلماء أن المساقاة تكون، أي المساقاة الجائزة المشروعة، في جميع الأشجار المثمرة، كل الشجر الذي له ثمر تجوز فيه المساقاة. هذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق وصاحب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأبي ثور وقول الجماعة من التابعين، وهو ما كان العمل عليه في الخلفاء الراشدين وآل الخلفاء الراشدين، أن المساقاة تجوز في كل الأشجار المثمرة، كل الشجر الذي له ثمر تجوز فيه المساقة. ودليل حديث عبد الله بن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، من زرع أو ثمر، وهذا عام في كل زرع وفي كل ثمر. أيضا جاء الحديث بلفظ عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من النخل والشجر، بشرط ما يخرج من النخل والشجر، ولكن بهذا اللفظ ضعيف. قال ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فهذا الشجر فيه نخيل، هذا البلد فيه نخيل، وهذا البلد فيه أعناب، وهذا البلد فيه تفاح، وهذا البلد فيه غير ذلك، فالحاجة تدعو إلى ذلك. فإذا جازت في مكان من الأشجار في خيبر جاز في غيرها. وذهب داود الظاهري إلى أن المساقاة لا تجوز إلا في النخيل، قال لأنه هو الذي ورد به الخبر، فما في خيبر كان نخيلا. وذهب الشافعي إلى أنه إنما تجوز المساقاة في النخيل والكرم أي العنب، قال لأن الزكاة تجب في ثمرة النخيل والعنب، وفي سائر الأشجار له قولان. وخالف أيضا أبو حنيف وزفر في أصل المساقاة كما تقدم معنا أمس، وأنهم قالوا لا تجوز المساقاة في أي نوع من الشجر، لا النخيل ولا غير النخيل، لأنها إيجارة بثمرة لم تخلق ولم توجد بعد، فهي مجهولة. والصحيح هو القول الأول، وأن المساقاة تجوز في كل الأشجار المثمرة، والحاجة داعية إلى ذلك، والبلاد لا تستوي فيما ينبت فيها من أشجار، فالبلاد تختلف. بقي الشجر الذي ليس له ثمر، أشجار ليس لها ثمر، هل يجوز المساقاة فيه؟ نقل ابن قدام رحمه الله عدم الخلاف أنها لا تجوز المساقاة عليه، الشجر الذي لا ثمر له أو له ثمر غير مقصود لا تجوز المساقاة عليه، كما في مذهب مالك والشافعي وأحمد، قال ولا نعلم فيه خلافا، لأنه ليس بمنصوص عليه، النص ورد في شيء مثمر وليس هو في معنى المنصوص حتى يلحق به. بقي نوع من الشجر ليس له ثمرة أو ثمرة غير مقصودة، لكن ينتفع بورقه أو زهوره، فهل يجوز المساقاة في ذلك؟ يعني الشجر لا ثمر له أو له ثمر غير مقصود، سبق أن هذا لا يجوز المساقى عليه. بقي إذا كان ينتفع بورقه أو ينتفع بزهره. قال ابن قدام رحمه الله قال فالقياس يقتضي جواز المساقى عليه، لأنه في معنى الثمر، لكونه نماء يتكرر كل عام ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه فيثبت له مثل حكمه، لأنه شيء يمكن أخذه يؤخذ منه ذلك الشيء، ويمكن المساقاة عليه بجزء منه فيثبت له حكم المساقاة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أن المساقاة تكون على أشجار معلومة، إما بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها كالبيع، يعني المساقاة هذا العقد، عقد المساقاة لا بد يكون على أشجار معلومة يراها برؤية أو معلومة بوصف لا يختلف معها، لا يختلف معها بعد ذلك، فلا تصح المساقاة على أشجار لم يرها ولم توصف له بما يضبطها، لأنه سيكون عقدا على شيء مجهول. أيضا بمعنى هذا المساقاة على أحد الحائطين دون تعيين أحد، يعني إنسان له حائطان يساقيه على أحد الحائطين دون تعيين أحدهما، هذا أيضا لا يصح. فإذا المساقة تكون على شيء معلوم كما سبق أي نصيب العامل، ويكون على أشجار معلومة، إما معلومة بوصف ينضبط به ذلك أو برؤية. أيضا من المسائل المساقاة إذا كانت الثمرة قد ظهرت، يعني الأصل أن المساقاة يعطيه شجر ليس فيه ثمر على أن يسقي هذا الشجر ويعمل فيه حتى يثمر، بقي إذا كانت الثمرة قد ظهرت، فهل يصح عقد المساقاة هنا؟ يقول له تعال اسقي هذه الأشجار التي قد ظهرت ثمرته واعمل فيها، وما خرج لك منه كذا وكذا. هذا في قولان للعلماء. القول الأول أن هذا جائز، وهو قول مالك وقول صاحبي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو أحد قولي الإمام الشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، أن المساقة على شجر قد ظهر فيه الثمر جائز. قالوا لأنه إذا جازت المساقة على شجر ثمرها لم يوجد بعد، فمع وجودها أولى، فمع وجود الثمرة يجوز من باب أولى، لأن التي لم توجد بعد فيها الغرر أكثر، فيها الغرر أكثر، وأما التي قد وجدت الثمرة فالقلل فيها أقل وأضعف. وشرط هؤلاء شرطا، وهو أنه يبقى في عمل هذا العامل ما يستزاد به الثمرة، يعني ليس معنى يأخذ ثمرة جاهزة، لا، يكون بقي من العمل كالتأبير والسقي ونحو بعض الإصلاح، أن يبقى من هذا العمل ما يكون به زيادة الثمرة ونماء الثمرة. أما إذا كانت الثمرة مستوية وقد تمت وما بقي من العمل لا يزيد في الثمرة، قالوا فهذا لا يجوز بلا خلاف. هذا هو القول الأول، نقل عدم الخلاف أن إذا كانت الثمرة مستوية أن هذا لا يجوز. إذن هذا القول الأول في المساقاة على شجر قد ظهر ثمره أنه جائز، بشرط أن يكون بقي في عمل هذا العامل ما يزيد في الثمرة. أما لو كانت الثمرة تامة ولم يبقى في عمل شيء يؤثر زيادة في الثمرة، قالوا فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس بجائز. والقول الثاني قالوا المساقاة على شجر قد ظهر ثمره لا يجوز، وهذا هو القول الثاني للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن هذا ليس بمنصوص عليه، لأن المنصوص عليه شجر ليس فيها ثمر، وليس في معنى المنصوص عليه. قال ولأن هذا يؤدي إلى أن العامل يستحق بهذا العقد عوضا موجودا، شيء موجود ينتقل فيه الملك إلى العامل عن رب المال وعن صاحب المال، فلا يصح. أني حاصل تعليل هؤلاء الذين قالوا لا يصح لا يجوز، قالوا لأنها ثمر موجود، فإذا جعلنا المساقاة صحيحة في الصورة معناه انتقلت هذه الثمرة الجاهزة إلى ملك هذا المساقي، إلى ملك هذا العامل، وهي حق لصاحب المال دون أن يكون له شيء فيها. ولكن سبق أن هذا قد تحرز عنه أصحاب القول الأول بالشرط. ما هو الشرط؟ ها؟ أن يكون بقي في العمل ما يزيد في الثمرة، ولذا فالقول الأول أقرب. أن المساقى على شجر قد ظهر ثمره جائزة بالشرط المعلوم أن يكون بقي من عمل هذا المساقي والعامل ما يزيد في الثمرة، وقد تكون المساقى على نصيب أقل مما لو كانت المساقى على شجر ليس فيه ثمر. على سبيل المثال إذا ساقى على شجر فيه ثمر يعطي شطر ما يخرج منها، وإذا ساقى على شجر فيه ثمر يعطيه عشر ما يخرج منها لأن تعبه يكون أقل، وهذا جائز والحاجة داعية إليه. فكما تدعو الحاجة إلى المساقى على شجر لم يحصل فيه ثمر، كذلك تدعو على ما قد ظهر ثمره يحتاج إلى تكميل. بقينا مسألة وهي المساقى على الشجر الذي لا يحتاج إلى سقي، وهو ما يسمى عند العلماء بالبعل أو العذي، البعل أو العذي، وهو الشجر الذي يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي، كان يكون على مجرى نهر أو في ساقية. هل تجوز المساقى على هذا الشجر أي عقد المساقى؟ نقل ابن قدام رحمه الله عدم الخلاف عند من يجوز المساقى أن المساقى على هذا النوع من الشجر جائزة، أن الشجر الذي يشرب بعروقه وهو ما يسميه الفقهاء بالبعل أو العذي أن المساقى عليه جائزة لأن الحاجة تدعو إليه، ولأنه ليس السقي هو كل شيء، بقي هناك عمل بجانب السقي، السقي هو جزء مما يعمل فيه هذا المساقي هذا العامل، بقي هناك إصلاح الأرض، بقي هناك تصريف الماء وتحويله إلى الأشجار وسقيها بسقيا مناسبا، فيصح المساقى على هذا النوع من الشجر. وبقي في الباب مسائل تتعلق بمسائل المساقى والمزارعة تأتي إن شاء الله. أخي يقول هل تصح المساقى على شجر الحناء أو الشاهي؟ نعم تصح. لماذا؟ قلنا لأن هذا ينتفع بورقة، ينتفع بورقة. أخي يقول ما معنى الثمرة الغير المقصودة؟ يعني ثمرة لا يقصدها الناس، لا تكون مقصودة أصلا بأن يتغذى عليها الناس أو نحو ذلك. أخي يقول لماذا تكثر الروايات عن الإمام أحمد؟ غالبا يكون له أكثر من رواية. أولا هذه الروايات قد بين أرجح هذه الروايات، بعض الروايات ضعيفة نقلها عن أحمد، يعني الواحد الذي ليس بمشهور أو من لا يعتمد عليه، قد بين الراجح من هذه الروايات كما في كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله، سمى الإنصاف في بيان الراجح من الخلاف، أي الخلاف عن الإمام أحمد. ثانيا هذه الرواية دليل ورعه رحمه الله، وهكذا قولان للشافعي روايتان عن ملك، الدليل الورع دليل تمام العلم، فإنه يقول اليوم قولا فيظهر له الحديث، تظهر له السنة في خلاف قوله، فيرجع عن ذلك القول ويقول بالقول الثاني الذي دل عليه الدليل. وقد ينقل بعضهم عن الإمام أحمد مثلا الرواية الأولى سمعه قبل سنة فأخذ عنه هذه الرواية وانصرف سافر بلده، بعد سنة اتضح للإمام أحمد دليل خلاف ما كان يقول، رجع إلى الدليل فأخذ به. فهذا ليس طعنا في الأئمة كما يدعي بعض أهل البدع يطعن في الأئمة بذلك أن اختلفت أقوالهم، لا هذا ليس طعنا، هذا دليل الانقياد للعلم. سبحان الله، الإنسان مهما كان لا يمكن أن يحيط بالعلم من أول يوم، يبحث المسائل وفي أول يوم يتبين له أرجح الأقوال فيها إلى أن يموت. قد يخفى عليه حديث، قد يخفى عليه دلالة آية، فإذا تبين له بعد فترة فالواجب عليه، وإن كان قد قال بخلافه، الواجب عليه أن يترك القول الذي قال به أولا ويرجع إلى القول الذي دل عليه الدليل، وهذا رفع أهله. وهذا كثير في الأئمة المتأخرين والمتقدمين. ألفت كتب، مثلا الشيخ الألباني أحاديث تراجعات الألباني، ألف كتاب في مجلدين، الأحاديث التي كان يصححها ثم ضعفها، والأحاديث التي كان يضعفها ثم صححها. وهكذا العلم يظهر للإنسان ويتعلم ما لم يكن يعلم. والشافعي كان يقول لأحمد: يا أبا عبد الله، أي حديث بلغك فأخبرنا به، شاميا كان أو عراقيا أو حجازيا أو يمانيا، فإنه يبلغك من الحديث ما لا يبلغنا. وكان رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذا البيهقي في بعض المسائل لا سيما في كتاب المعرفة يقول: وهذا مذهب الشافعي، وليس للشافعي في هذه المسألة قول، ليس للشافعي فيها قول. فيقول: وهذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي هو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا الحديث، فلو اطلع عليه الشافعي لقال به، فإذن هو مذهب له، مع أن الشافعي لم يقل بهذا القول، أي لم يتكلم في هذه المسألة. ولكن هذه القاعدة التي جعلها على نفسه أن الحديث إذا صح فهو مذهب له. أخ يقول: هل قراءة آية الكرسي من أذكار الصباح؟ لا أعلم دليلا في ذلك أنها يحافظ عليها في كل صباح، وأنها مما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى قراءة كل صباح، لا أعلم دليلا يثبت ذلك. حديث أبي أمامة أنها تقرأ بعد الصلوات، فإذا أردت أن تقرأ بعد صلاة الفجر فنعم تقرأ بعد صلاة الفجر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.